بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير سورة المؤمن التي تسمى أيضا بسورة غافر. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار. وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل، كذا في هذه النسخة وفي نسخة أخرى، فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق. ولهذا قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب. بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس، كما عليه من لا علم ولا عقل له. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أن همت كل أمة من الأمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه، هموا بقتلهم. فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب الأليم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: فأخذتهم، أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم، فكيف كان عقاب؟ كان أشد العقاب وأفظعه، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب. ولهذا قال: إنهم أصحاب النار، كذا وهي أنهم الآية. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هذه الآيات بيّن الله تعالى فيها أن الكفار يجادلون لإبطال الحق، فقال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والمراد بهذا الجدال أي الجدال لقصد ردها وإبطالها، فلا يجادل في آيات الله لأجل ردها وإبطالها إلا الكفار، أما المؤمنون فهم خاضعون لها منقادون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن لا يجادل في آيات الله لقصد ردها، لقصد إبطالها ودفعها، وأما الكفار فهم الذين يجادلون في آيات الله لأجل ردها ودفعها. فبين الله تعالى ذلك بهذه الصيغة من صيغ الحصر، الاستثناء بعد النفي، لأن الكفار هم أشد الناس جدالا في آيات الله. وبهذا يتبين أن كل من جادل في آيات الله لقصد ردها ودفعها وإبطالها أنه من الكافرين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أما أهل الإيمان فهم أهل انقياد لها. ثم قال الله: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا تغتر بحالهم، بتقلبهم سفرا وحضرا، يسافرون للتجارات ولقضاء أعمالهم وما يحتاجون، هم في سعة من المال، في صحة وعافية، في كثرة ولد. هذا الحال لا تغتر به، لا تظن أن الله تعالى إنما أعطاهم ذلك لحبه لهم، بل هذا استدراج منه سبحانه، كما قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هذا التقلب متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكما قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وكما قال الله تعالى: متاع في الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلا يكون نظرة الإنسان أن من وسع الله تعالى عليه في الدنيا وأعطاه أن الله تعالى قد أراد به خيرا، بل الأمر بخلاف ذلك كثيرا. وإن حصل شيء من هذا العطاء من الدنيا والتمتيع فيها فهو استدراج يستدرج الله تعالى به الكافرين. ثم قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي كذبت قبل كفار قريش أمم كثيرة، منهم قوم نوح وكل من جاء بعدهم ممن تحزبوا على الباطل. الأحزاب أي الكفار، والأحزاب نسبة إلى تجمعهم على الباطل ومناصرتهم عليه، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي كذبوا الرسل ولم يكتفوا بالتكذيب بل هموا بقتلهم، همت كل أمة برسول ليأخذوا أي ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جادلوا بالباطل ليدفعوا به الحق ليردوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب، أي كيف كان عقابي لهم؟ كان عقابا شديدا، لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي كما حقت هذه الكلمة على من قبلهم كلمة الضلال والشقاء حقت عليهم فصاروا من أهل النار. وهذه تسلية من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه وإن كذبوك وإن أرادوا قتلك وإن مكروا بك فلا تبتئس، فقد كذبت قبلهم أمم كثيرة فلم يغن عنهم ذلك شيئا. أخوني يقول رجل عمل حادث مات في الحادث 4 أشخاص، والذي كان سائقا لم يصم، وفي يوم الجمعة الماضية استشهد في الحليدة وهو لم يصم ما كان عليه 8 أشهر. قال هل يجوز أن أصوم عنه وأنا صديق له؟ يصوم عنه وليه كما في الحديث، هذا مات عليه صوم فيصوم عنه أولياؤه، والأولياء أقرب ما فسر بأنهم الورثة، فورثته هم الذين يصومون عنه، كما جاء في الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ويقول إذا صام أحد عنه شهرين وبدأ من شعبان هل يحسب رمضان من الكفارة أم لا، مع أنه يشترط المتابعة 2 شهر لكل شخص، أما رمضان فلا يحسب من الكفارة، لا، لأنه صيام واجب، ولكن له أن يصوم شعبان ثم يصوم من ثاني شوال، فيصوم شعبان كله ويصوم بعد ذلك 30 يوما، يفطر رمضان، أي رمضان لا يحسب من الكفارة، وكذلك يوم العيد يفطره ويصوم من ثاني شوال، يبدأ يحسب 30 يوما فيتم بهذا شهرين. وهن يقول ما حكم لبس الأسود ثوب أو عمامة كله أسود؟ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء كما في صحيح مسلم، لكن كما نبهنا مرارا أن هذا اللباس الأسود الخالص صار شعارا لطائفتين ضالتين، الروافض والخوارج، وهذا مما يدل على أن الروافض والخوارج بينهم اتفاق كبير، وإن أظهروا للناس الخلاف إنما هو لأجل التلبيس على الجهلة، وإلا فغالب هؤلاء والأصل في زعمائهم وسادتهم أنهم يسيرون سيرا واحدا، وربما يعملون لجهة واحدة فيتفقون في شعائرهم هذه العامة، ومنها اللباس، اتخذوا لباس الأسود شعارا، وعلى هذا فلا يتشبه بهم المسلم ما دام أن هذا الشيء قد صار شعارا، وإن كان جائزا، فإن الشيء الجائز إذا صار شعارا لأهل البدع يترك وإن كان جائزا. ألم يكن السلف يكرهون كثرة الحلاقة؟ لأن الحلاقة كانت في الزمن الأول صفة الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحالق. فكره كثير من السلف كثرة الحلاقة، مع أن الأصل في الحلاقة جائزة، حلاقة شعر الرأس، لأنه كان شعارا للخوارج في ذلك الزمان. فاجتنب لباس الأسود، وأحب الثياب إلى الله البياض، أحب الثياب البياض، أطيب الثياب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخي ينبه على أن الذين يخرجون الشعيب يجهزون، قال بعد الغداء مباشرة. أخي ينبه على النظافة، نظافة المسجد إن شاء الله يتم اليوم، تنظيف المسجد مع السكنات مع الأماكن كلها. بعض الأخوة يشكي قال من كتن، ربما من عدم النظافة، لكن إن شاء الله تنظف، ويتعاون الإخوة جميعا على ذلك، يبدأون بتنظيف السكن وما حوله، كل إنسان يفرق ثيابه كتبه يعرضها للشمس، وينظف المسجد كذلك، ترش له بعض السموم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.